السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الأبرار الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس متجدد ثالث نعقده معكم أيها الإخوة الكرام لنواصل مدارسة أهم ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة. كنا قد انتهينا في المجلس الأخير من أهم ما يتعلق بمقدمة التفسير، وبعد ذلك تطرقنا إلى سورة الفاتحة. تضمن حديثنا ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فكانت متعلقة بمعنى السورة في اللغة، ثم في اصطلاح علماء الإسلام رأينا لها أربعة معان، وذكرنا أن كل تلك المعاني يصدق أو تصدق على مسمى السورة. ثم تحدثنا عن معنى الآية، وأنها إما تحتمل أن تكون بمعنى العلامة، ومن ثم سميت المعجزة آية أيضا، ويمكن أيضا أن تكون بمعنى الجماعة، لأن الآية تجمع عدة كلمات، ومنه قول العرب جاءوا بآيتهم. اليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى المسألة الثانية، وهي الكلام عن الاستعاذة. والكلام عن الاستعاذة مهم جدا، من حيث أن الاستعاذة تتعلق أو تتكرر على ألسنتنا مرارا وتكرارا، إما في صلواتنا، وإما عند قراءتنا للقرآن، وإما في أذكار الليل والنهار والصبح والعشي والإبكار وغير ذلك من ما هو معروف لديكم. ولا شك أن الأمر والقول إذا تكرر على ألسنتنا يجدر بنا أن نفهمه ونعيه، لذلك حرصنا كل الحرص على أن نضيل في تفسير سورة الفاتحة لتكررها وما يتعلق بها كاستعاذة. ومباحث الاستعاذة أي التي سنبحث إن شاء الله تعالى فيها هي أربعة مباحث. أولا نبحث في صياغها، كيف نستعيذ؟ ثانيا كيف، ما معناها، ما معنى قولنا أعوذ بالله؟ وثالثا نتطرق إلى بيان حكم أو فضلها قبل كل شيء، لأن الإنسان إذا عرف فضل الشيء أدرك حكمه. لذلك قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا لم تتصور فضل أمر من الأمور يستحيل عليك إدراك أهمية حكمه. فذلك هو الشيء الأخير، وهو حكم الاستعاذة سواء في الصلاة أو خارجها. والمقصود بالاستعاذة التي سنتحدث عنها لا شك أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأنها التي تتعلق بالقرآن الكريم، وليس المقصود أن نفسر الاستعاذة من كل سوء ومكروه وهو مشروع. فنفهم ما معنى كلمة أعوذ بالله، فهي تعم كل الأمور التي نتعوذ بها، سواء تعوذنا بالله من شر الإنس أو من شر الجن، من الجماد، من الحيوان وغير ذلك. فاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أولا صياغها، فهناك صيغ ثلاث، صيغ ثلاث مشهورة ثابتة. فأول صيغة هي المشهورة لدى الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثلاث صيغ كلها حسان ولله الحمد، كلها ثابتة وحسنة كما قال العلماء قال ابن القدامى رحمه الله تعالى في المغني قال وهذا كله واسع هذا كله واسع أي هذه الصيغ الثلاث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن اقتصرت عليها فهو أمر جائز إن قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهو أمر مستحب جائز وإن قلت وزدت من همزه ونفخه ونفثه فهو أمر أيضا واسع جائز قال فكيف ما استعاذ العبد فهو حسن فكيف ما استعاذ العبد فهو حسن أما الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أمر الله تعالى بها في كتابه وهي صيغة واردة في القرآن حيث قال المولى عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لذلك فضل هذه الصيغة بعض أهل العلم من السلف هذا يفضل هذه وذاك يفضل الأخرى قلنا كله واسع والصيغة الثانية أيضا ثبتت في القرآن الكريم ثبتت الإشارة إليها في القرآن الكريم حيث قال المولى عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قال مرة إنه سميع عليم وقال مرة إنه هو السميع العليم حتى إن إمام أحمد مرة وسفيان بن عيينة مرة ينقل عنهما أنهما كان يقرآن هكذا القرآن فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم عادي لأن الاستعاذة ليست من القرآن كما لا يخفى الاستعاذة هذه ليست من القرآن فلذلك كانوا يتصرفون المهم يأتون بمعنى القرآن لكن الصيغة التي ذكرتها الثلاثة الصيغة التي ذكرناها أفضل الصيغ لثبوت الأولى في القرآن الكريم لثبوت كل شيء ذلك في القرآن الكريم أما الثالثة شوف ذكرنا آية تدل على الصيغة الأولى لاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الثانية واردة أيضا في القرآن الكريم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إنه هو السميع العليم أما الثالثة فلم تأتي في القرآن الكريم من همزه ونفخه ونفثه ولكنها أتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثله معه فلا يجوز للمسلم أن يكون لديه تفضيل لمثل هذه الأذكار كونها واردة في القرآن ولم ترد في السنة لا النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثله معه كما جاء في سنة داود عن المقدام بن معدي كرب قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ألف إن أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في القرآن حللناه وما وجدنا في القرآن حراما حرمناه ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه فهذا أمر لا بد من التذكير به وتذكره جاء الحديث في سنن الترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك تعالى جدك أي تعالت عظمتك فلا شك أن هناك من المخلوقات ما هو عظيم ولكن الله تعالى عظم هناك من المخلوقات ما هو كبير ولكن الله أكبر فتبارك جدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن شاء الله تعالى سنفهم ما معنى هذه الكلمات في المبحث الثاني وفهم معانيها الشاهد أيها الإخوة أن كل هذا سائغ جائز والأفضل أن ينوع المسلم يأتي أحيانا بالصيغة الأولى أحيانا يأتي بالصيغة الثانية أحيانا يأتي بالصيغة الثالثة على القادر والذي يستطيع أفضل ينوع كما في صيغ التشهد مثلا إحنا عندنا سبع صيغ في التشهد التحيات لله والطيبات والصلاة في سبع صيغ العلماء يقولون من الأحسن القادر على الحفظ القادر على التعلم من الأحسن له أن ينوع لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع وهذا ما يسمى باختلاف التنوع اختلاف التنوع كله جائز هذا ضابط اختلاف التنوع اختلاف التضاد هو أن أحدهما جائز والآخر خطأ كاختلاف العلماء رحمهم الله تعالى هذا اختلاف تضاد ولو كان بين أهل الحق بين دائرة أهل السنة ولو كان بين عالمين، بل وكان بين صحابيين، ولو كان بين أبي بكر وعمر، اختلف في مسألة الحق عند أحدهما، وهذا اختلاف تضاد نحاول قدر الإمكان إزالته، نحاول قدر الإمكان محوه وطمسه. أما اختلاف التنوع ضابطه أن تقول هذا جائز وهذا جائز، مثل هذا الصيغة في دعاء الاستفتاح، شوف ايش قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اجد يوم آخر أو في صلاة أخرى تقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. في دعاء آخر تقول: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا. تأتي دائما بصيغ حتى تنوع وتصيب السنة على أكمل وجهها. أما الذي لا يستطيع، الذي لا يستطيع هو يدوب حفظ ذكر واحد، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاقتصار على أحد الأذكار جيد أيضا، لكن نحن نتحدث مع القادر على الحفظ، الأحسن له أن ينوع. فإن كنت تفضل شيئا فكله حسن، إن كنت قادر على أن تحفظ شيئا واحدا فاحفظ الصيغة الثانية أو الثالثة أفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لماذا؟ لأنه لا شك أن الاستعاذة دعاء، الاستعاذة دعاء لله عز وجل، إنك تدعو الله عز وجل أن يعيذك من شيء مكروه أو شيء فيه سوء، فهي دعاء. ومن آداب الدعاء أنك تثني على الله، هذا من آداب الدعاء أنك تثني على الله عز وجل. سيأتي تقرير هذا الأصل في تفسير سورة الفاتحة. قبل أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين وش قلت؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعدين وصلت، بعد ما تقول هذا الثناء العطر العظيم لله عز وجل تحمده سبحانه، عندئذ وصلت إلى الله عز وجل، أطلب الآن، قل يسمع لك، واسأل تعطى، كما قال الله كما يقول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة. مش قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وشفع مباشرة، لا، فيسجد للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله عز وجل ويفتح الله عز وجل بما حامده ويثني عليه بثناء لم يفتح به على نبي قبله. ثم يسأل: يا محمد صلى الله عليه وسلم سل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. لذلك الاستعاذة أنت تريد الآن أن تحتمي بالله عز وجل، قدم ثناء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته. لذلك هذه الطريقة أو هذا الأسلوب الثالث، أعوذ بالله السميع العليم، كونه ورد في القرآن، زيد ثانيا يفضله الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يفضل هذه الصيغة لما فيها من الثناء على المولى عز وجل. أما معناها فمن الصيغ ثلاثة لا رابع لها. أما معنى هذه أعوذ بالله، قبل كل شيء نشرح ما معنى أعوذ بالله، لأن أعوذ بالله تأتيك في القرآن: أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ، يعني في الأذكار: أعوذ بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة، كل عين لامة. فلا بد أن نفهم شو معنى هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أعوذ ف مشتقة هذا الفعل أعوذ، أو جزء الأستعيذ، لأن أستعيذ هذه الألفاظ الثلاثة ألف والسين والتاء تفيد الطلب. لما تقول أعوذ أو أستعيذ أي أطلب الإعادة، أطلب منه الإنسان مثلا يجي يستفسر، هذا طلب التفسير. إنسان مثلا يجي يستفهم، هذا طلب الفهم. الذي يستخرج الماء طلب إخراج الماء، وهكذا. هذه الألف والسين والتاء تفيد الطلب. أستعيذ أي أطلب العوذة بالله عز وجل. ومشتقة، شوف يعني باش إنسان لما يشرح لك الاستعاذة، أنا قادر نجي نشرح لك الاستعاذة، قال أعوذ معناها ألتجئ، ألتجئ وألتصق وأتحصن وأعتصم بالله. إذن الاستعاذة هي طلب التحصن والالتجاء والالتصاق، دوك نرجع لكلمة الالتصاق، والالتصاق بالشيء، هذا معنى الاستعاذة. من أين أتت هذه الكلمة حتى نفهمها، حتى نتصور هذه اللفظة على معناها الحقيقي؟ قال العلماء: الاستعاذة وأعاذ والعوذ مشتق من عوذ اللحم. العوذ تاع كاين العظم، كاين بعض العظم يلتصق به اللحم، صعب إزالته ولا لا؟ كاين بعض اللحم يلصق بالعظم. أرأيت إلى ذلك اللحم الملتصق بالعظم حتى إن بعض الناس ييأس من إزالته فيرمي العظم؟ يلا، هذا هو العوذ. العوذ هو ذلك اللحم الذي يلتصق بالعظم يصعب إزالته، فكأن الذي يتحصن بالله عز وجل فهو يشبه نفسه بذلك اللحم الذي يلتصق بالعظم. تعال أنت وأزل. من الصعب إذا هكذا العرب كانت إذا احتمت بالشيء، التجأت إلى الشيء، تحصنت بالشيء، قالت أعوذ، بمعنى ألتصق كما يلتصق اللحم بعظمه. وأيضا يقال أعوذ وألوذ، يجوز في اللغة أعوذ وألوذ بالشيء، ألوذ ويلوذ ولواذا ولياذا كل واحد. حتى في لسان العرب أراد أن يفسر لنا لاذ يلوذ قال عاذ يعود، أي لجأ. ولاذ فيها التجاء مع احتمال يختفي الإنسان وراءه. شفت الولد الصغير مثلا لما يريد أن يحتمي بأبيه يختفي وراءه، لا هذا استعاذ لما استعاذ، ولاذ اختفى، عندما يلوذ فقد اختفى. قال عز وجل قد نعلم الذين يتسللون منكم لواذا، أي مختفين يتسللون في خفية وإحنا يشوفهم. هذول المنافقون إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر جامع، فلا يجوز إذا كان المسلمون في أمر جامع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحل لأحد أن يترك المجلس إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، كأن الناس رم يذهبون في خفية ليعتصموا مما سيصيبهم. هذا معنى أعوذ. إذا قال لك إنسان ما معنى أعوذ، فقل أعتصم وألتصق وألتجئ وأحتمي وألوذ، كل هذه المعاني تصب في مصب واحد وهو الاحتماء بالله عز وجل. الذي يستعيذ بالله فهو يحتمي به من ذلك الشر. أعوذ بالله، الباء هنا تفيد الاستعانة، تفيد الاستعانة. فأنت إذا أردت أن تستعين بالشيء، إذا استعنت بالشيء فتأتي بالباء التي تدل على ذلك. مثلا تكتب بالقلم، تستعين على الكتابة بالقلم، وتقطع اللحم بالسكين، أي تستعين بالسكين على قطع اللحم. الآن أنا أريد أن أحتمي من الشيطان، بمن أستعين؟ بالله عز وجل. أعوذ بالله، أي أعوذ ملتجئا بالله لا بغيره، لأن الاستعاذة في الأمور التي لا يدفع إلا الله لا تجوز إلا لله عز وجل. الاستعاذة في الأمور التي مثل الاستغاثة، الاستعاذة مثل الاستغاثة. الاستغاثة بالمخلوق جائزة، نعم جائزة فيما يستطيعه، مفهوم. والاستعاذة مثل الاستغاثة جائزة فيما يستطيعه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سألكم بالله فأعطوه، ومن أعاذكم فأعذوه. الإنسان الذي يستجير بكم يأتي يحتمي بكم فأحموه، هذا الجوار الذي يدرسه الفقهاء رحمه الله تعالى. أعوذ بي، أعوذ بي أي ألتصق وأحتمي وأعتصم بمن تستعين في هذا الاعتجاء بالله. كلمة الله، لا إله إلا الله، كلمة الله يجدر بالمسلم أن يعرف معناها. ومن العيب الإنسان، إحنا اخترات نقول للناس عيب ما تعرفش اسمك، لأنه ربما دل على شيء مذموم، ربما، لأنه أسماء كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقيها انتقاء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار، حتى كي يرسل الرسول إلى بلد يختار أحسن الناس وجها وأحسنهم اسما. يتصور تبعث إنسان اسمه مثلا جمرة بن لضا، مشكلة، هذا سيذهب يحرق البلدة. إيه جمرة بن لضا، لكن اسم، ارسل إنسان اسمه يوحي عن بخير، يوحي الأسماء بخير. ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السبيل، يسمع بإنسان عنده اسم مو طيب يغيره. فلابد أن تفهم، ربما كان فيه كلام فاحش، بعض الناس ربما تسمي بكلام فاحش وهو لا يدري، ومن أن أين له أن يدري وهو لا يهتم. كالذين مثلا يسمون بأعضاء المرأة، يعوذ بالله، يسمي بأعضاء المرأة كنهاد وغير، لو فهمت وش معنى نهاد ما سميت ابنتك نهاد. كان أسماء إنسان لابد أن يبتعد عنها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في مناسبات لاحقة، سنأتي إن شاء الله نفصل القول في الضابط في كراهة هذه الأسماء وغير ذلك. الشاهد إذا كان الإنسان من العيب أن لا يفهم اسمه ولا يفهم الاسم الذي يريد أن يسمي ابنه. أنا أسأل كيف بك، كيف بك وأنت تجهل اسم ربك، تجهل معنى اسم الله، فهذا لا شك أنه من العيب الفاضح بالمرء. فالله عز وجل هو، طبعا بعدين نشوف من أين أتى هذا اللفظ، أول شيء هو عالم على الإله المستحق للعبادة، أفضل من عبارة المتكلمين الذين يقولون هو عالم على الذات الواجبة الوجود. نحن لا نفهم هذا الكلام، نحن لا نفهم هذا الكلام، ما نشأنا على علم الكلام. الكلام يعني علم الكلام هذا يشبه الفلسفة. عالم أي لقب، مثل ما اسمه محمد، هذا عالم، عالم على الإله، الله عالم على الإله. علاش الدرهم اسم الله عنه إله؟ الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ فرعون كان إله. الناس تتخذ عيسى عليه السلام إله. إذن لذلك قلنا علم على الإله المستحق للعبادة. عيسى عليه السلام إله، ملائكة اتخذوها آلهة، الهوى إله، والله عز وجل إله. لكن هؤلاء الأشياء من دون الله لم تستحق العبادة وليس لها الحق أن تعبد. أما الله عز وجل فهو علم على الإله المستحق للعبادة أن يعبد بحق، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي له خصائص الألوهية، هو الذي له صفات الألوهية، هو من يستحق أن يكون إلها، غيره لا يمكن أن يكون إلها، يكون مألوها. لذلك عرف الله هو علم، اسم، اسم علم على الإله المستحق للعبادة. فهنا يخرج كل إله لا يستحق العبادة. شوف مثلا سيأتي معنا فرعون، سيأتي معنا فرعون قال أنا إلهكم، سمقاش أنا الله، قال إنا إلهكم ما علمت لكم من إله غيري، لكن ما قال أنا الله. ولكن كلمة الله ما دام هي اسم خاص بالمولى عز وجل، اسم خاص بالمولى عز وجل، أحدهم سأل آخر فقال له أعطني دليلا على وجود الله، قال أنت أعطني دليلا على عدم وجوده ولا لا؟ قلب له القضية، قال أعطني دليلا على وجود الله، قال أنت أعطني دليلا على عدم وجوده، تجيب لي دليل بما كاش الله عز وجل؟ هنالك أمشي معه. واحد قال أريد، أو دخل، تعرف البلدان التي تقع في نواحي إيران كخراسان وغيرها، جاء أبو بكر الرازي دخل والناس كلها تزدحم، الناس كلها تركض، مئات الآلاف، أين أين أين؟ الرازي وصل، الرازي وصل. عجوز تحمل حطبا راجعة إلى البيت قالت لهم أين أنتم؟ فقالوا الرازي. وما بهذا الرازي؟ هل يبيع الرز؟ قالوا لا، معه مئة دليل على وجود الله. سبحان الله، قالت أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ما كان معه مئة دليل على وجوده حتى راوده مئة شك على عدم وجوده. إذا ما جاءش مئة دليل حتى ونشك فيه مئة مرة. وإلا الله عز وجل عندما تبحث فيه لا تبحث فيه من ناحية أنه موجود ولا غير موجود، لكن ابحث عن أحقيته للعبادة سبحانه وتعالى. قال قلت أواصل. واحد قال أريد أن أعرف من هو الله. أعظم سؤال، من هو الله؟ والله صعب. هل نعرف نحن من هو الله؟ فقال له أرأيت إن نزل بك أمر وضاقت بك الأرض، أرأيت إذا لجأت إلى شيء، لجأت إليه ووجدت نفسك تطلب منه شيء، وجدت نفسك تريد أن تناديه، قال نعم صح كاين شيء هذا، قالوا ذلك هو الله، ذلك سبحانه هو الله. فكلمة الله عز وجل من أين أتت؟ طبعا العلماء اختلفوا في اشتقاق لفظ الجلالة الله. مثلا لو سألت عن محمد عليه الصلاة والسلام من أين مشتق محمد؟ من الحمد، باينة ولا لا؟ من الحمد. كونه وش معناه محمد بمعنى محمود ولا يحمد أكثر؟ هذا بعدين، لكن مشتق من الحمد. مثلا الفيصل، إنسان اسمه فيصل، من أين أتيت يا فيصل؟ قال أنا من الفصل، لذلك يسمى السيف فيصلة، يعني مفرق يقطع. وهكذا في كثير من الأسماء أو جل الأسماء مشتقة عندها معنى. الله من أين أتى؟ هذه اللفظة من أين أتت؟ للعلماء قولان مشهوران. القول الأول أنه مشتق من الألوهية، من الألوهية والألوهة والإله، يجوز لك الأوجه كلها تقول الألوهية ولا الإلهة ولا الألوهة، ماشي. ومعنى الألوهة والألوهية من أله الشيء بمعنى ذلة. شفت الإنسان إذا أله للشيء بمعنى ذل له، الحبيب إذا أله محبوبه فقد ذل له وتعبده، عبده. هاو جمعت المألوه إذا بمعنى المعبود الذي يذل له الناس. وأصل كلمة الله من أله يأله بمعنى عبد يعبد وذل يذل له. شوف كيف كانت؟ كانت الإله مشتقة من الإله الإله. يا ليت لنا سبورة نكتب الإله. العرب لكثرة ترداد الكلام اخترت العرب تردد الكلمة فتحذف منها شو شفنا غير كما واحدة بحالها. شنو هي الكما شفنا واحدة سمعنا اللي فاتت سورة قالوا سورة سورة حتى قالوا سورة ملأك 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 حتى قالوا ملاك تقلقنا هذه الهمزة ملاك. فكذلك كلمة الإله تخيل واحد يجي يقول أعبد الإله أعبد الإله أعبد الإله بزاف ثقيلة الهمزة هذه قالك يلا حذفوا الهمزة وهنونا أعبد الله حذفوا الهمزة ولا ألف لام لام ها الله هاي الإله معبود الله. واحد يقول لك أعطيني حاجة تشبه لها قل لك سهلة الأناس مر بي أناس وأناس 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 بصح تخيل شفت الأناس أنا إن شاء الله بإذن الله نبيع هذا الشيء الأناس أباك أنا حرت في الأناس تجيب تقلق إيه تقلق شوية الكلمة فحذفوا الهمزة قال لك شوف نحي الهمزة وش تقول لي الناس الناس لاحظت فلكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة فقالوا الله مشتقة من الإله أصلها إله وإله الآن بعد ما عرفت شوف الله عالم على الإله مستحق للعبادة مأخوذ من آلهة يأله ألوهة وألوهية وإلهة كان أصلها الإله ثم صار الله عندما حذفوا الهمزة أيوه. بعدين إله حتى وكلمة إله شو معنى قلنا معبود بمعنى مألوه إله تساوي مألوه. أفرأيت من اتخذ إلهه أي مألوهه هواه الدرهم إله لبعض الناس فهو مألوه أي معبود. فلان الإله أي مألوه بمعنى معبود. كتاب معناه مكتوب. هذا الفراش لماذا سموه فراش؟ لأنه مفروش باللغة العربية مش باللغة الجزائرية. كلمة مفروش باللغة الجزائرية يعني ماشي مليحة حاجة ماشي مليحة. كلمة بساط كلمة البساط شو معناها؟ الشيء الذي تبسطه في الأرض وش يسمى بساط. الشيء الذي تكتبه كتاب مكتوب والشيء الذي تفرشه يسمى فراشا ومفروش. الإمام لأنه مأموم الإمام مأموم بمعنى يأتم به الناس يقصده مأموم بمعنى مقصود. إذن هذا الوزن معروف ليس غريبا عنا. فالله معناه الإله بمعنى مألوه حذفت الهمزة فصارت الله. وهذا ليس بكلام أهل اللغة فقط يعني أن اللغة الكسائي عندك الكسائي رحمه الله ينقل عنهم ذلك ابن منظور في لسان العرب ينقل عن الكسائي وأبي الهيثم والفراء أئمة اللغة حتى سيبويه كما سيأتي توضيحه حتى سيبويه يقول بهذا أن الله مشتق من الإله. مع ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم يروي الإمام الطبري بسند صحيح عنه قال الله هو الذي يألوهه كل شيء ويعبده كل الخلق. يألوه بمعنى تذل له يذل له كل شيء. دلني على شيء يخرج عن تصرف المولى عز وجل لا شيء يخرج من تصرف الله. لذلك مرة واحد يعجبنا قال قيل له أتريد أن تعصي الله قال نعم أنا أقول هكذا أرى لذة في المعصية. قال إذن أخرج من ملك الله أنت في ملكه. قال إلى أين؟ دبر رأسك. أخرج من ملك الله وعصيه لا تعصيني في داري أخرج من أرض الله وعصيه أين المفر؟ كل يذل لله عز وجل. فلذلك ابن عباس يقول هو الذي يألوهه كل شيء ويعبده كل الخلق. وساق أيضا ابن جرير هذا التفسير عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية الله ذو الألوهية والعبودية. حتى في تعرفوا ذيك المرة تكلمنا في قواعد التفسير تكلمنا عن مسألة القراءات مهمة أن الإنسان يقف أحيانا عند القراءات ليكتشف المعلومات. مثلا تقرأ قول الجمهور قول ملأ فرعون لفرعون أتذر موسى ليفسد في الأرض ويذرك وقومه ليفسد في الأرض ويذرك وآلهتك آلهتك معناته فرعون عنده آلهة صح فرعون انا نعرفوا بلي كان يعبد ولا يعبد كان يعبد صح آلهتك تفهم منها بلي كان يعبد ما كانش يعبد قرأ ابن عباس قراءة عنده أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك ويتركك وعبوديتك أي يترك عبادتك إلهتك أي عبادتك قال ثعلب قراءة ابن عباس أفضل ثعلب رأى أن قراءة ابن عباس وإن كانت شاذة والله في المعنى قال أفضل لذلك إلهتك فسرها ابن عباس قال عبادتك وهذه أقيس ولا لا في المعنى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك أي يترك عبادتك أما قراءة الجمهور وآلهتك مفهومها أن فرعون له آلهة فكيف نوجه هذا قال العلماء قال ما تدلوش مشاكل قال لك فرعون أحد رجلين مش تفهم الآية وإن خرجنا عن مقصود لكن مش نفهم هذه نظائر قال لك شوف هو كان يدعي الألوهية أمام الناس كلهم في الملأ العام أمام الناس لكن في السر أمام الملأ نتاعو الحاشية نتاعو راح يكذب عليهم ما يستطيع أن يكذب عليهم هو يعلم أنه يعبد ولا يعبد كان ربما يدعي عبادة الشمس ربما يدعي عبادة الكواكب المهم في الملأ الخاص يعني كما نقولوا احنا الحاشية البطانة تاع فرعون يعلم ويعلمون أنه عابد وليس بمعبود إذا الكلام هذا بيناتنا هذا كلام جرى بيناتنا جبد قال الأوراق لما كانت خرب تقول إذا ما قال من تائله هذا نظيره شو النمرود ما استطاع أن يرد حجة مهمة لما جاء إبراهيم عليه السلام فقال إن الله يحيي ويميت فإن قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت لو كان جيب واحد محكوم عليه بالإعدام يقول له روح راك حي أن أحييته وهذا آمر بقتله الله ده قتلته في الحقيقة هذا ليس إحياء الذي يريده إبراهيم إبراهيم يريد الإحياء من عدم شيء ما كان يحييه الله عز وجل مع ذلك إبراهيم ما أراد أن يناقشه فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب علاش ما قال له أنا اللي جبتها من المشرق إنه ضوق عليه الناس الشيوخ هذو الكبار عليه وإحنا قبل ما تزيد كنا نشوفها تجي من المشرق صح هذه الحجة هذه لذلك بهت الذي كفر دكوش يقول له أنا اللي جبتها من المشرق الناس قاعد تعرف بلي راهو يكذب فسكت فبهت الذي كفر والله لا يهدي قوم الظالمين كذلك فرعون قال لك هذا حديث خاص بينه وبين الملأ أتذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك أي التي نعبدها كلنا ومنهم من قال لا ما كنت فاهمين كلام فرعون بمثابة المتن بده حواشي قال لك فرعون لما نصب نفسه إلها جعل لهم آلهة أخرى لكن أنا ربكم الأعلى هذا أرباب ولكن أنا ربكم الأعلى إذا فهم قصدهم ويذرك أنت وآلهتك أين التي جعلتها لنا مفهوم هذا حتى نفهم كلام المولى عز وجل على أحسن وجوهه الشاهد ليجي يقول لك منين جبت باللي الألوهية والإلهة والألوهة بمعنى العبادة انفر عليه هذه الآثار عن ابن عباس والضحاك وغيرهما وكلام أهل اللغة كالكسائي وبالهيثم وابن سيدة رحمه الله في المحكم وتفسيرهم لهذه القراءة ولذلك قلت لكم القراءة الشاذة مهمة تفيدك في كثير من الأحيان والقول الثاني ما أرادوا بهذا القول قالوا كلمة الله لفظ جامد ليس بمشتق وهذا يعزوه ابن منظور خليل بن أحمد الفراهيدي هذا أئمة اللغة وعزاه بعضهم إلى سيبويه وهو خطأ طبعا احنا كذلك كنا نظن أنه قول سيبويه بعدين اكتشفنا أنه ليس كذلك سيبويه يذهب مذهب الجمهور أنه مشتق ونسبه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد إلى السهيلي وابن العربي المالكي قالوا إنه لفظ جامد شو معنى لفظ جامد أي ليس بمشتق الله هكذا الله وضع هكذا أي ليس مشتقا من كلمة أخرى وقالوا الدليل على أنه ليس بمشتق أنه لو كان بمعنى الإله والمعبود لتسمى به غيره هل سمعتم شي مرة واحد تسمى بالله أبدا حتى كلمة الرحمن وإن لم يتسمى بها أحد تسمى بها اللعين شكون؟ مسيلمة الكذاب، فلقب برحمن اليمامة. لكن الله حتى فرعون لم يجرؤ أن يقول أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى. تمام. فقالوا لو كان الله بمعنى المألوه أي المعبود لتسمى به غيره سبحانه وتعالى، فدل على أنه ليس بمشتق. والذي يرجحه العلماء كابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم القول الأول أنه مشتق مما ذكرنا، الله إله من الألوهية أي العبودية، فهو إله بمعنى مألوه. ثم هذا الأمر الذي نتطرق إليه في لفظ الجلالة الله، في لفظ الجلالة الله. لكن هناك شيء أيضا نتطرق إليه وهو تعظيم هذا الاسم، تعظيم هذا الاسم. إذن هناك نستطيع أن نقول نقطتان فقط نتعرض إليهما تحت كلمة الله، معناه واشتقاقه، ونتطرق أيضا إلى تعظيم هذا الاسم، تعظيم هذا الاسم الذي صار وأضحى يسب في أرض المسلمين للأسف. يعني سب الله عز وجل من الأمور العظام التي لا يشك أحد في كفر ساب بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن لشيوعه صار الناس يلتمسون لهم الأعذار فيقولون إن مرحلة غضب، وذاك يقول إنه معذور إنه لا يريد ذلك. لا، سب الله تبارك وتعالى كفر، كفر بالله عز وجل. فتعظيم اسم الله لابد أن يعظم، ولذلك ذكر العلماء له خصائص لاسم الله عز وجل. خصائص: أولا أنه كما ذكرنا أول خاص به، لم يتسمى أحد بهذا الاسم الله، لا يطلق على أحد ولم يجر أحد على أن يتسمى به. ثانيا تضاف الأسماء إليه وهو لا يضاف إليها. وش تقول؟ الله من أسماء الرحيم، ولا تقول الرحيم من أسماء الله؟ تقول الرحيم، الرحمن، السميع، البصير من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم. إذن فالأسماء كلها تضاف إلى الله ولا يضاف الله إليه، فهو أعظم. لذلك ترى قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، ما قالش وللرحيم وللرحمن الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، كأنه هو الأصل. كذلك لما أراد الله عز وجل أن يتعرف إلى عباده قال هو الله الذي لا إله له، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله له، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى آخر الآيات. ثالثا لا يصح إسلام أحد إلا بذكره. لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الرحمن ما دخل في الإسلام، لو مع أن الرحمن شو؟ من هو الرحمن؟ هو الله، لكن لا يقبل إسلامه. هذا باتفاق أهل العلم، لو قال كلمة الإسلام هي لا إله إلا الله ولا يذكر اسم غير اسم الله عز وجل. رابعا أن الصلاة لا تنعقد إلا به. لو قال إنسان الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر لا تنعقد صلاته. شوف سبحان الله، تعظيم الله عز وجل اسمه الله، هذا الاسم عظيم جدا. وخامسا أيضا وهذا سنبين أنه ليس بصحيح، قالوا إنه اسمه الأعظم، والصواب أنه ليس هو اسم الله الأعظم، وسيأتي إن شاء الله تقرير هذا في تفسير قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سنبين أن اسم الله الأعظم غير هذا. سادسا من علم لفظ الجلالة الله وأنه الإله المستحق للعبادة أدرك رسالة المرسلين وأدرك دعوة النبيين، وأنهم ما جاءوا وما أرسلوا وما أنزلت الكتب وما ساق وما قام سوق الجنة وسوق النار إلا لأجل هذا الأمر، وهو تحقيق العبودية لله وحده ونفي عما سواه الله. لذلك الذي يجهل بهذه الكلمة يقع في الشرك، لكن لو علم أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ما وقع في هذا الشرك وفي هذا المطب. وسنأتي إن شاء الله تعالى بتفصيل في بيان مفاسد الشرك الواقع في هذه الأمة من جديد في عند تفسير قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك سابعا وهو الأمر الأخير في تعظيم اسم الله، والله هذا أمور عظيمة جدا، يعني إحنا لا نشعرها. لماذا لا نستشعرها؟ لأننا لسنا لا نرجع إلى كلام العرب من جذوره. تعرفوا لو تسأل أي عربي قل له ماذا تفهم كلمة الله، يقول لك الحب، حب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإله هو المعبود والذي يتذلل له، ولا يتذلل إلا لمحبوب، لا يتذلل إلا لمحبوب. فمن تأله شيئا فقد أحبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولن أذكر كلامه كله، وإلا فإنني أرجو منكم أن تقرأوا هذا الكلام وتجدونه إن شاء الله تعالى في مدارج السالكين في الجزء الثالث. تقرأ كلاما يبين لك معنى الإله، وأنه ليس فقط هو المستحق للعبادة وحده، هذا خلاص انتهينا، أمر يتقرر في الأذن. لكن شيء آخر قال، فإن الإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. يعني رهيب هذا الأمر، تخاف إنسان وتحبه في الوقت نفسه، تخافه وتحبه. من هو؟ هو الله، تخافه وتحبه وترجوه وتعظم سبحانه. يعني إحنا جرت العادة أننا إذا خفنا من شخص إنما نخاف منه لماذا؟ لبطشه، إنما نخافه لماذا؟ لظلمه. لكن المولى عز وجل يخاف مع إجلال، هذا هو معنى الخشية. فقال، فإن الإله هو الذي يأله العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة، بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتذل له. تألهه بمعنى تحبه وتذل له. قال، وأصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب. التعبد هو آخر مراتب الحب، يعني أقصى درجة في الحب هي العبادة. يقال عبده الحب وتيمه، شوف، عبده الحب وتيمه وألهه إذا ملكه وأذله لمحبوبه. قال أحدهم، هذا كلام من أعظم الكلام لدى السلف، يقول، أروح وقد ختمت على فؤادي، يعني أنا رايح صح، راح نغلق على القلب التاعي، لماذا؟ حتى لا يدخل أحد فيه سواك. هذا يناجي الله عز وجل، مناجاة الله معروفة، خاصة المناجاة بالأسحار. كانوا قديما يقولون كلاما يكتب بماء من ذهب، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن لا يحل به سواك، ولو أنني استطعت غضضت طرفي فلا أبصر حتى لا أرى، فلم أبصر حتى به أراك. يعني يقول، ولو أنا لا أستطيع لا غضبت طرفي الآن، فلم أبصر حتى به أراك، يعني أريد أن لا أرى الآن أحدا حتى أراك يوم القيامة. ولو أني استطعت غضبت طرفي فلم أبصر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي لي حبي حراك. بحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، فلم أعد أسعى لغير رضاك سبحانه وتعالى. هذا كلام مع الله، هذا قاله شاعر، وأفضل منه كلام النبوة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، هذا شاعر هو يجيد الشعر، كان الناس لو تكلم بالنثر لا يحسن، مثل الشعراء تاع الجاهلية والعصر الأموي، لو تكلم بالنثر لا أتى بالأوابد ولا فرط من كلامه، لكن إذا تكلم بالشعر قلت سبحان الله، مغير الأحوال. والعكس، إنسان إذا تكلم بالنثر أتى بما يثلج الصدور، ولكن إذا بدأ شعرا وقال بيتا صار كوخا. فمن الناس من لا يحسن غير الشعر، من الناس من لا يحسن النثر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا وما ينبغي له. فقال وهو يناجي المولى عز وجل، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل، وهو حديث عظيم وحديث اختصام الملا الأعلى، لا تجد حديثا أعظم من هذا سبحان الله، حتى إن الإمام بن رجب خصه بالشرح. فقال دار كتاب اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى، حديث عجيب، أنه رأى ربه سبحانه وتعالى في أحسن صورة، أي بنام نور، أن أراه نور، رأى النور، وعندئذ سأله المولى عز وجل عن بعض الأمور فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم، فقال الله لا أعلم. فالله عز وجل وضع يده على كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فعلمت علم ما سبق وعلم ما لحق، حتى قال يا محمد عليه الصلاة والسلام سل اسأل ادعو. فقال وما أسأل، أي ما هو السؤال الذي سأسألك إياه؟ فقال المولى عز وجل له قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. شو ده في المناجاة؟ يتحدث مع الله عز وجل. أسألك حبك أعظم شيء، والألوهية سبحان الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهل الصبر إلا صبر المحبين؟ وهل الزهد إلا زهد المحبين؟ وهل الحياء إلا حياء المحبين؟ وهل الفقر إلا افتقار المحبين؟ وهل الغنى إلا الغنى بالغنى المحبين؟ أعظم شيء، أعظم شيء على قطب الأقطاب هو حب الله عز وجل. فبعدما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المناجات وأخبرهم هذا الدعاء الذي علمه إياه رب الأرض والسماوات، قال إنها حق، أي رؤية حق، فادرسوها وتعلموها. هذا الحديث لمن؟ قاعد تقولوا الصحابة إليكم، هذا الحديث إلينا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون، لا شك أنهم عملوا به، والآن نحن كذلك بلغنا هذا الحديث، فينبغي أن ندرسه ونتعلم ونحفظه ونقوله في صلواتنا وغير ذلك. كان ابن عمر يدعو في حجه، ماذا يقول؟ ما قال اللهم، كان يسأل حبه سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا؟ لأن مثل هذه الأشياء نحن أولى بها، نحن أولى بها. تقمص هذا الأمر أو أرادوا أن يتقمصوه فما أحسن، لبسوا قميصا أعظم منهم فوقعوا وأوقعوا، وهم صوفية الذين يتبعون الشطحات والخزعبلات والخرافات. فصار من تكلم في مثل هذه الأشياء كما باحث مدارج السالكين ربما لقب صوفية. لا، نحن أولى بمثل هذه الأمور الرقائق التي ترقق القلوب وتوصلها بعلام الغيوب، نحن أولى بها من أي أحد. فمثل هذا الكلام هو كلام أهل السنة، ليس بكلام الصوفية. الصوفية انحرفوا لأنهم دخلوا في الفناء وغير ذلك مما هو معروف. يقول ابن عمر في حجه اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، آمين. اللهم اجعلني ممن يحبك. وقال حكيم بن حزام، حكيم بن حزام كان يطوف بالبيت في الطواف، وش يقول؟ يقول لا إله إلا الله، نعم الرب والإله أحبه وأخشاه. لا إله إلا الله، نعم الرب والإله أحبه وأخشاه. وهذا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عندما حضرته الوفاة نادى ابنه عبد الله بن عباس حبر وبحر الأمة، فقال له رضي الله تعالى عنه يا بني إني موصيك بحب الله وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته، وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك. إذا كنت مثل هذه المثابة تحب الله وتحب طاعته وتبغض وتخشى الله وتخاف معصيته لا تخشى الموت إن أتاك، مرحبا بالموت إن أتى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب، حب الله عز وجل، علامة أهل الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أرجو أننا فهمنا، أعوذ، وفهمنا معنى كلمة الله، من أين أتت، اشتقاقها، تعظيم هذا الاسم، بماذا اختص هذا الاسم العظيم. فلابد من إعادة، دائما إعادة النظر في مثل مدلولات ومعاني كلمة الله عز وجل. يا ليتنا بقينا في شرح هذا الاسم الله، ونبقى في حدائقه الغناء. لماذا؟ لأنني سأضطر الآن إلى أن أشرح الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ليتك قلت إن سأؤذن الشيطان. كنا نود أن نختم بالحديث عن الله، وما أحسن الحديث عن الله، يعني يود الإنسان أن لا يقوم من مجلسه وهو يتحدث عن الله. لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان علم على ما تمرد من الجن. الجن جن، الجن عكس الإنس. إني آنست نارا، أي أبصرت. إني آنست أي أبصرت. العكس، إذن الإنس ماذا سموا إنسا؟ لأنهم يبصرون ولا تستمعوا إلى من يقول إنما سمي الإنسان كثرة النسيان. شو دخلها؟ وهذه حفظوها والصحيح ما حفظوها، كل الناس تسمعوا إنما سمي الإنسان كثرة النسيان. أين جاءت؟ إنما سمي الإنسان أي سمي محمد وسمي زيد لئلا أنسى، تختلط عليه الأشياء. ما الإنسان، لفظة الإنسان لا سمي الإنسان إلا لأنه يؤنس أن يبصر إني أنست نارا. والعكس، شو العكس على إنس؟ الجن. والجن، الجن لفظ، كلمة جاء نانا بمعنى اختفى، وينصب كلمة جيم نون بمعنى الخفاء والتستر. لاحظ إلى كلمة الجنة، الجنة هي البستان. لماذا سميت الجنة جنة؟ لماذا؟ لأن الأرض غطيت بالأشجار والأزهار والثمار، غطيت تستر. الجنين سمي جنينا لأنه ستر في بطن أمه. المجنون لأن عقله اختفى ليس هناك عقل. وجن الليل أي جاء فستر الكون، وغير ذلك من الأسماء. حتى الملائكة تسمى، لأننا لا نراها، شو تسمى في اللغة؟ جنة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. شو المقصود بالجنة هنا؟ ملائكة. حتى الملائكة في اللغة الجن، في اللغة دلناش مشاي مفهوم. لكن كلمة الجن بمعنى الستر. الجن أنواع، منهم مارد ومنهم غير مارد، منهم عاصر ومنهم غير عاصر. فالعاصي والمارد الذي تمرد على المولى هذا يسمى شيطان، المارد يسمى جنا وشيطانا أيضا. من أين أخذت هذه الكلمة؟ قيل وهو الصحيح، شيطان مأخوذ من شطنة، وشطنة بمعنى بعد. والله إن الشيطان إبليس بعيد، بعيد بطبعه وبعيد بنفسه، بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بنفسه عن كل خير، صح ولا لا؟ الشيطان إبليس شيطان لأنه بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بنفسه عن كل خير. إذن فهو شطن، مأخوذ من شطن يشطن. وقيل هو مشتق من شاط، شاط يشيط. وش هو الذي شيط؟ احنا عندنا ما هو الشيء الذي شيط؟ لا لا، في البيت، في البيت في شيط دراهم ما كانش حاجة شيط في الدار تنساها وتبدأ تشيط. النار شياط ولا لا؟ لا شياط، قا قلت الشياط، هذه لغة فصحى. شاط يشيط شيطا بمعنى علت النار، علت وارتفعت وفيها دخان وغير ذلك، هذا الشياط. فهم الشيطان مخلوق من نار، والنار من طبعها أنها تشيط، تتحرك وتعلو وتترك دخانا. فقالوا سمي الشيطان شيطانا من شاط يشيط شيطانا. هل عندنا قول؟ القول الأول مأخوذ من شاطنا أي بعد، وقيل مأخوذ من شاط بمعنى على وارتفع وتحرك، والشيطان شيطان. قولان كلاهما صواب من حيث المعنى، من حيث المعنى الشيطان بعيد زيد ويشيط. سنرى إن شاء الله الرد على إبليس. شو رأيكم نرد على إبليس؟ سنأتي إن شاء الله تعالى الرد على إبليس من أي؟ من عدة وجوه في تفضيله نفسه على آدم. قال أنا خير منه، سنبين بإذن الله تبارك وتعالى أنه أخطأ في هذا القول. والله ما هو خير من آدم من عدة نواحي، من بينها هذا، آدم مخلوق من تراب، والتراب مخبت هادئ. شوف لما تنظر إلى الطين، شفت التراب كيف تنظر إليه؟ تنظر إليه ترتاح. لا لا غلط، تراب تراب تنظر إليه، سواء كان جامدا كرمل الصحراء أو مبتلا كرمل الزراعة كتراب الزراعة، تنظر إلى التراب ترتاح. بمجرد أن ترى النار نار نار. فهنا لا، سيأتي إن شاء الله معنا أن النار من أصلها أنها تشيط تتحرك وتعلو وتترك دخانا، أما التراب الطين سترى منفعته. أي القولين أفضل؟ نرى إن شاء الله بعد الأذان. إذن نواصل في ذكر السبب في اعتماد القول الأول في بيان معنى كلمة الشيطان، حيث إن أكثر أهل العلم أهل اللغة ومن أهل التفسير رجحوا القول الأول، وهو أن الشيطان قد اشتق من شطن بمعنى بعد وليس من شاط بمعنى على واحترق وغير ذلك أو غير ذلك. السبب في ذلك يرجع إلى قواعد في علم اللغة زد وإلى استقراء. لذلك سبق وأن ذكرنا أن معرفة اللغة العربية بمفرداتها واشتقاقاتها وأصولها مهم، ليس فقط في الفهم ولكن أيضا في الترجيح. فالذي يقوي القول الأول أن العرب جارت على أن الشيطان مشتق من شطنة، تفهم هذا من خلال مطالعة كلامهم. عندك أمية بن أبي الصلت، وهذا أمية بن أبي الصلت من كبار وفحول الشعراء في الطائف، وكان نسأل الله ثبات، كان في العصر الجاهلي كان حنيفيا يعني من الحنفاء الذين يدينون بدين إبراهيم عليه السلام، ما كانوا يشركوا بالله شيئا، بل الذي يطالع ديوانه وهو مطبوع لله الحمد بتحقيق جيد، الذي يقرأ ديوانه يجد أشعاره كلها تدعو إلى التوحيد، وهو في العصر الجاهلي. طبعا الحنفاء قلة في الجاهلية، كأشهرهم قس بن ساعدة، أشهرهم زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد بن زيد، أبو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا من العشرة البشرين بالجنة، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان من الحنفاء من لم يشرك بالله شيئا. عندك كذلك هؤلاء ثابتوا الحمد لله، وعندك أمية بن أبي الصلت للأسف كان يدعو إلى اليوم الآخر وغير ذلك في أشعاره، حتى إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى واستكبر وكفر. جاءت إليه ابنته فقال آمن شعره كفر قلبه، هكذا يرويه أهل اللغة، ولكن في صحة نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر. الشاهد يقول أمية بن أبي صلت وهو يتحدث عن سليمان عليه السلام وكيف مكنه الله عز وجل وسخر له الجن، يقول أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال، لمية معروفة أمية بن أبي الصلت، أيما شاطن أي جن، أيما شاطن عصاه عكاه أي عاقبه ثم يلقى في السجن والأغلال، هل قال شائط أو شاطن؟ قال شاطن ولا شائط؟ قال شاطن. لو كان الشيطان مأخوذا من شاط لقال شائط، لكنه لما كان مأخوذا من شطنة قال شاطن. إذن شو استقراء كلام العرب؟ أيضا تعرفوا صيغة التصغير، إنسان إذا أو صيغة الفعل، مثلا واحد يريد صغيرة في السن ويريد أن يتصف بصفة الرجولة، ماذا تقولون له؟ ترجل. أو امرأة ترجل ماشي. والذي عمل عمل الشياطين ماذا قالت العرب فيه؟ يعمل عمل الشياطين. يقول سيبويه رحمه الله تعالى تقول العرب في من عمل عمل الشياطين تشيطن. حتى احنا نقولوها لا تشيطن، ولو كان مأخوذا من شاط لقالت تشيط، صح ولا لا؟ شوف يعني استقراء كلام العرب كيف تبحث من هنا وهناك. وهناك قاعدة في علم النحو، نستسمح لإخوة الذين لا يحبون النحو، كاين ناس ما تحبش النحو ماشي، لا تحب النحو، نفتح قوسين ونعود إليهم. لو كان الشيطان مأخوذ من شاطة لمنع من الصرف، أي ما يدخلوش تنوين. شوف مثلا، شوف جاء محمد قاعد تقولوا لي صحيح، جاء أحمد قاعد تقولوا لي خطأ. احنا بكري كنا صغار ما نعرفوش، كانوا يكذبوا علينا يقول عمر، ما عندك عمر. كاين ألفاظ ما تقبلش التنوين يا أخوانا، كاين ألفاظ ما تقبلش التنوين، التنوين هو الصرف، ما تقبلش بحال، ما يجوش دير تنوين في هذه الكلمات. منها الاسم، كل اسم زيدت فيه ألف ونون كحمدان وسفيان وغسان، ما يجوش تقول غسان سفيان، خطأ سفيان. هاي الله ننظر، زيادة الألف والنون من موانع الصرف. لو كان الشيطان مأخوذ من شاطة لحكمنا بأن الألف والنون زائدة، لا ما كاش شاطة، ما كاش ألف ونون، إذن زيدت. ولو زيدت لمنع من الصرف، ولو منعت من الصرف لقال المولى عز وجل وحفظا من كل شيطان مريد، وما قالش وحفظا من كل شيطان بالتنوين، فدل على أن النون أصلية، فهو مأخوذ من شاطنة. نغلق القوس ونعود إليكم. الرجيم، فهمنا شو معناها أعوذ بالله. ما أحلى الوقفة مع كلمة بالله من الشيطان، ما أسوأها من وقفة الرجيم. ما معنى كلمة الرجيم؟ الرجيم على وزن فعيل مثل قتيل بمعنى مقتول، والجارح مجروح، والذبيح يوم غير ذبيحة قتيل الجرح، القتيل بمعنى مقتول، والجارح بمعنى مجروح، والذبيح بمعنى مذبوح، والصقيل بمعنى مسقول. شي لا تعطي الصقلة، الصقيل بمعنى السيف إذا سويته وحددته وجعلته حادا. حليب بمعنى حلوى، حليب بمعنى محلوب. كي تقول أنا شربت حليب بمعنى شيء محلوب تحلبه من البقر أو من الشاة أو من الناقة، هذا وش معنى الحليب؟ احنا عندنا اليوم حليب شيء آخر، الحليب اليوم هذاك الحليب اللي ماشي البن. عند العرب بكري الحليب هو كل ما يخرج من ضرع الشاة، من ضرع الناقة، من ضرع البقرة، كل شيء هو يخرج لبن، نسميه ربي سبحانه وسمه في القرآن
لبن،
النبي عليه الصلاة والسلام سماه لبن. فهو ولماذا نسميه حليب؟ لأنه محلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تمضمض من اللبن فإن له دسما، كي تشرب اللبن اغسل فمك لأنه فيه دسم، يترك شيء يلزق هنا قاعد تعرفه ويترك رائحة كريهة. الناس وش فهمت غير اللبن؟ وش من اللبن هذا اللي يتبع؟ لا، المقصود الحليب، اللبن، كل مشتقاته، مفهوم؟ كل شيء فيه مادة اللبن أي الحليب باللغة العربية تمضمض منه فمك لأنه يترك رائحة دسمة، يعني فيه دسم. شوف جيدا، خسارة قطعت من الخط، شوف قتيل مقتول، جريح مجروح، ذبيح مذبوح، نطيح منطوح، لا لا ماشي، والرجيم مرجوم. هذا القول الأول سجله، الرجيم الشيطان الرجيم بمعنى مرجوم. مرجوم لماذا؟ أولا لأن الله رجمه بطرده من رحمته وأخرجه من جنته والعياذ بالله، رجمه سبحانه وتعالى، ولأنه مرجوم بالملائكة بالشهب وحفظا من كل شيطان مارد، والعباد أي الخلق يرجمونه باللعنات والاستعاذات، فهو مرجوم من الله، من الملائكة، من الخلق كله. لاحظ رجيم بمعنى مرجوم، وقيل بل رجيم بمعنى راجم أي هو الذي يرجم، مثل سميع بمعنى سامع، وقادير بمعنى قادر، فهم؟ فقالوا لأن الشيطان يرجم العباد بوساوسه، طول النهار هو يرجم الناس بوساوسه، يلقي إليهم، يغويهم، ينغزهم، فيه همز اللمس كما سيأتي، هو يرجم. المهم يحتمل الشيطان يكون راجم، يحتمل يكون مرجوم. أعطيك مثال باش تفهم هذا، كلمة اسم من أسماء الله عز وجل الحميد، الله عز وجل اسمه الحميد، لكن شو معناه الحميد؟ هل هو حامد ولا محمود؟ حامد ولا محمود؟ يحتمل محمود، لأن الناس كلهم ينبغي أن يحمدوه سبحانه وتعالى، أن يحمدوه، وهو حامد أيضا، الله عز وجل يحمد لك عملك، يشكرك. طبعا الله عز وجل يشكر العباد ولا ما يشكر؟ يشكر لهم فعلهم ويثيبهم، إذن الله عز وجل يحمد العباد بإثابتهم. يحتمل ابن كثير رحمه الله يقول والأول أشهر وأصح، أي كونه بمعنى مرجوم أشهر وأصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مفهوم الآن؟ أستعيذ وأتحصن وأعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى الذي هو بمعنى مألوه أي معبود بحق لا معبود بحق سواه، من الشيطان الذي بعد عن كل خير بنفسه وبعد عن طباع البشر بطبعه، الرجيم أي الذي يرجم من الله الملائكة والعباد أو الذي يرجم الناس بوساوسه. فاستحضر هذه المعاني جزاك الله خير في صلاتك في قراءتك. لكن إذا زدنا كلمة أعوذ بالله السميع العليم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول تأمل كيف علمنا الله عز وجل هذه الصيغة، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله السميع العليم، لماذا؟ لماذا اختار هذين الاسمين بالذات في هذا المقام؟ لماذا لم يقل أعوذ بالله العلي القدير؟ لماذا لم يقل أعوذ بالله الرحمن الرحيم؟ لماذا قال أعوذ بالله السميع العليم؟ وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتكلم بشيء إلا ومناسب للمقام. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وفي إغاثة اللهفان النكتة في ذلك، فقال لما كان الشيطان، طبعا بمعناه بمعنى الكلام تاعه حتى نفهمه جيدا، الله عز وجل في هذا المقام يحذرنا من العدو الإنسي ولا الجني؟ يحذرنا من العدو الجني، ماشي. الجني يرى ولا لا يرى؟ لا يرى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترى. إذن نقول في هذا المقام يحذرنا المولى عز وجل من العدو الجني الذي لا يرى، الذي قال فيه المولى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، صح؟ هل يسمع كلامه؟ لا يسمع، تبهنا؟ لا يسمع كلامه، لكن تعلم خبره عن طريق الوحي، تعلم خبره عن طريق الوحي، ماشي. ولكن لما تكلم الله عز وجل ويحذرنا عن العدو الإنسي، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه، ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال شوف، لما كان العدو الإنسي يبصر أتى بالبصير، لما كان العدو الجني لا يبصر أتى بالسميع العليم، فالله عز وجل يسمعه ويعلمه. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذا هو السر في التفرقة بين ختم الآية هنا بالعلم وختم الآية الأخرى آية حاميم المؤمن غافر بالبصر، لأنه في هذا المقام يحذرنا من العدو الجني وأنت لا تراه، وهنا يحذرنا من العدو الإنسي فأنت تراه. نظيره لما تكلم الله عز وجل عن الليل والنهار، لما صار يتكلم عن قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من يأتيكم بضياء إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء، وإذا قال الله عز وجل يتكلم عن الليل قال أفلا تسمعون، لما تكلم عن آية النهار قال أفلا تبصرون. وهذه النكتة التي سنراها إن شاء الله، أو تراها أنت، تراها الحكمة في الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية والإسرار بالقراءة في الصلاة النهارية، لأن الإنسان في النهار عنده قوة البصر يرى يستأنس بالنظر، لكن بالصلاة الليلية احنا اليوم ما عندناش فرق بين ليل ونهار، ليلنا نهار ونهارنا ليل، لكن نحكي عن الأصل. لكن بالصلاة الليلية أنت لا تستأنس بالنظر، فتستأنس بماذا؟ بالسماع. هذا مناسب تماما لما شرع، خلق الله مناسب لشرعه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من همزه ونفثه ونفخه بسرعة لنكمل هذه الصيغة، شرحنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري، من همزات من الهمز امتثالا لقول الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، لذلك هو يمتثل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن. وأصل الهمز هو الدفع، الدفع والضرب والطعن، الهمز هو الطعن، عندما يطعن فيك إنسان هكذا، هذا هو الهمز. لذلك الكسائي رحمه الله سئل، سأله تلميذه وهو يأخذ عنه القراءة، قال أتهمز الذيب؟ شو معنى تهمز؟ أي أضع همزة فوق الذيب، شنو يقول؟ ذئب. قال أتهمز الذيب؟ فقال إن همزته أكلني، إن همزته أي هو فما ضربته، إن ضربته أكلني الذيب. فالهمز معناه الضرب زيد الطعن بأي شيء، هذا يسمى همزة. وهمزات الشياطين هي الوساوس والخطرات التي يطعن فيها ببني آدم. قال ابن عباس همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم، يطعن فيها الإنسان في الإنسان. وبعضهم فسر الهمزة بالموتى، ومنهم من يقول المؤتى، تقرأها ربما في بعض الآثار يقول لك الهمز الموتى، والموتى هو الجنون والصرع الذي يصيب به الشيطان العبد، الجنون الذي يصاب به الإنسان من همز الشيطان أعاذني لو إياكم منه. والهمزة ويل لكل همزة، الهمزة هو الذي يطعن في أعراض الناس، يطعن في أعراض الناس، ويل لكل همزة يطعن في أعراض الناس، لمزة أي عياب يعيبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، من همزه أي من طعنه بالوساوس والخطرات والنزغات وغير ذلك. ونفثه، النفث فسره السلف بأنه الشعر المذموم، هناك الشعر سلاح الشيطان، لذلك استدل العلماء كلهم بآية الإسراء وأجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركك في الأموال والأولاد إلى آخره، قال الغناء، فالشعر الشيطان نفث الشيطان هو الشعر، ويقصد به أيضا الغناء، أي شعر مذموم ولو دون لحن، ولو دون لحن مكش لحن، الشعر المذموم لا تسمع ولا يحل لك أن تسمع إذا كان فيه غزل أو غير ذلك، هذا نفث الشيطان ينفث دون أن تسمع، لذلك تجد الشعراء يتبعهم الغاوون. يلا، والنفث قلنا شعر، والنفخ هو الكبر والعياذ بالله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يحب أن يكون نعله جميلا ولباسه جميلا؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر نوعان، إما تكبر عن الخلق أو تكبر عن الحق، لذلك قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، تتبع الباطل وأنت تعلم الحق. مثلا شوف الآن واحد صغير عليا يجي يعطيني فائدة قل أخطأت في تفسيرك كذا وكذا، أنا وش ندير؟ قال بهذا الكساء وانا غير أخرى، ما كيش قامنا، ما قال لا كساء لا احتواه، هذا وش درت أنا؟ حملني الكبر أن أحقر الشخص هذا الذي جاء يعلمني، أحقره وأرد الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بمعنى أنك تترك الحق لأجل هوان الناس عندك. الحق حق ولو علمك إياه عبد أو جارية صغير، حق حق. فهذا الكبر بطر الحق وغمط الناس، ونقف إن شاء الله تعالى هنا، وهو فضل الاستعاذة، وفضل الاستعاذة يطول المقام ببيانه، نكتفي بهذا القدر، وأستسمحكم عذرا إن أطلت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.